بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم إبراهيم خليل الله عليه السلام. فقد سبق أن الله سبحانه وتعالى يختار من الخلائق رسلا ويفضلهم ويشرفهم، ومنهم أولو العزم من الرسل، ومن أفضلهم إبراهيم عليه السلام، فليس في من قبله من البشر أفضل منه، وليس في من بعده من البشر أفضل منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم ولد لأسرة كريمة قريبة من الملك في بلاد العراق، وقد ولد في وقت استاد فيه الاستبداد وتجبر فيه الملوك، وكان لأهل مدينته ملك جبار يذلون له ويتحكم في مصيرهم وأمورهم وأرزاقهم، وكان أبوه من وزراء هذا الملك وأعوانه. فآتى الله إبراهيم رشده واختاره من بين ذلك العصر، فعلمه ما لم يكن يعلم، وأنزل إليه صحفا من الوحي. فعندما أراد إبراهيم النذارة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأمره، بدأ بأبيه، فأراد أن يجادل أباه وقومه في عبادتهم للأصنام، فكان لهم آلهة من الحجارة يعبدونها، جعلوا لها صنما كبيرا كأنه أبو تلك الأصنام، ومعه أصنام صغيرة. فقال لهم إبراهيم: لماذا تعبدون هذه الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تغني عنكم شيئا؟ فاحتجوا بحجة واهية، هي حجة مكذب الرسل دائما، وهي الاقتداء بالأسلاف والاتباع للماضين. قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم إبراهيم: لماذا لا تعبدون الله؟ قالوا: نحن لا نعبد إلا ما نراه، فلا يؤمنون إلا بما يرونه. فأراد أن يقيم عليهم الحجة، فقال: إذا كنتم لا تعبدون إلا ما ترونه، فلماذا لا نعبد مما نراه ما هو أشرف من هذه الحجارة؟ فضرب لهم مثلا بكوكب ظهر في السماء، فقال: هذا الكوكب أرفع وأشرف من هذه الحجارة التي تعبدونها، فتعالوا فلنعبده. وبعد مدة يسيرة غاب الكوكب، فقال: قد غاب الكوكب فلا يصلح للعبادة إذن. قالوا: إنه سيظهر من الليلة القادمة. فقال: إذن آمنتم بما لا ترونه، فهو الآن غائب عن أعينكم وقد آمنتم به. كانت الحجة الأولى. ثم زاد حجة أخرى عندما طلع القمر، قال: هذا القمر أكبر من الكوكب، فتعالوا نعبده. فعبدوه، فلما غاب القمر قال: لا أحب الآفلين، إنه غاب. قالوا: إنه سيطلع من الليلة القادمة. قال: إذن آمنتم بما لا ترونه. ثم لما طلعت الشمس قال: هذه أكبر من القمر، فاعبدوها. فلما غابت الشمس أقام عليهم الحجة ثلاثا، فإنهم يؤمنون بما لا يرونه. وهذه طبيعة البشر، فما من إنسان ينكر ما لا يراه ويقول: لا أعبد إلا ما أراه ولا أؤمن إلا بما أراه، إلا وهو مضطر لأن يقر بوجود نفسه، فيقال له: روحك التي بين جنبيك هي أقرب شيء إليك، فهل تراها؟ هل أنت ذو عقل؟ هل لك عقل؟ سيقول: نعم لي عقل. فيقال: أين هذا العقل؟ هل رأيته؟ لم يره. فهو يؤمن بما لا يراه من حيث لا يشعر. وهذا الإقناع هو حجة الله التي ألهمها إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لما أقنعهم رجعوا إلى أنفسهم وتنكروا لما اقتنعوا به وركبوا رؤوسهم واستمروا على ضلالهم وقالوا بل نرجع ونعبد أصنامنا التي كنا نعبد. فعرف إبراهيم أنه لا يمكن أن يغير هذا الوضع إلا أن يريهم الحجة بتحطيم بعض الأصنام. منه تهديد لبعض تلك الأصنام سمعه بعض الناس، فلما انصرفوا عن الأصنام راغ إليها إبراهيم وبيده قدوم فكسر كل الأصنام الصغار، تركها جذاذا إلا الصنم الكبير. فجاءوا في وقت عبادتهم يريدون عبادة تلك الأصنام فوجدوها جذاذا قد تكسرت إلا الصنم الكبير، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يحاكمونه محاكمة علنية على شاشة التلفزيون، على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فأشار إلى الصنم، وهذا ضرب مثال لهم، فأنتم أيضا لكم كبير وهو الملك الجبار يتصرف فيكم ويحطمكم كما أنكم تدينون بهذه الآلهة وأن كبيرها يتصرف فيها، فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون، فهم لا يستغربون أن الملك والجبار يتصرف هذا التصرف، فهو معقول لديهم مجرب في أمورهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فكلما ناوروا إبراهيم وأقام عليهم الحجة لم يستطيعوا مجادلته بأية بينة ولا بأية حجة، فحينئذ لم يبق لهم إلا أن يركبوا رؤوسهم وأن يستمروا على ضلالهم، فنكسوا على رؤوسهم وتوعدوا إبراهيم بأن يعاقبوه عقابا شديدا. وكان من قصة إبراهيم مجادلته الخاصة لأبيه، فقد كان حريصا على هدايته وهو أقرب الناس إليه، فقال له يا أبتي، خاطبه بهذا الخطاب اللطيف المؤدب، ولم يخاطبه باسمه، لم يقل يا آزر، بل خاطبه بقوله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا غاية الأدب، فهنا قال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فلم يقل أنا نبي مرسل مكلم خليل الله وأنت جاهل لا علم لك، بل قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. واجهه أبوه بفظاظة وغلوة منافية لخطاب إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لم يقل يا بني ولم يقل يا ولدي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فوعده أن يستغفر له، أن يسأل الله أن يغفر له. وبعد هذا قرروا التخلص من إبراهيم بشر طريقة، فبنوا بنيانا رفيعا ثم ملؤوه من الحطب، ثم وضعوا إبراهيم في جلد ثور ورموا به في النار بالمنجنيق بالرماح، فلما رموه إلى النار قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فخرج إبراهيم يمشي من النار لم يتأثر بها أي تأثر، ومع ذلك لم يؤمنوا لما رأوا هذه الآية العظيمة، فآمن له لوط وسار، وخرج معه خرج مهاجرا إلى جهة الشام، فمر في طريقه بملك من الملوك كان جبارا عاتيا يغتصب النساء ويعتدي عليهن، فرأى جمال سارة فأراد الاعتداء عليها، فسأل إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي، لأنه لو قال زوجتي لأخذها، فقال هي أختي، وكان قبل ذلك قال فعله كبيرهم هذا، وقال لما أعرضوا عن مجادلته إني سقيم لعلهم يرحمونه، وهذه ثلاث كذبات، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، هذه الكذبات الثلاثة لم يجري على لسانه قط كذب إلا هذه الثلاثة، والثلاثة ليست كذبا بل كلها لخدمة الدين والدفاع عن الحق، وهي الصواب والحق. فأراد هذا الملك أن يمد يده إلى سارة فيبست يده شل دونها، فقال أخرجوها عني فما هي إلا شيطانة، فأهدى إليها جارية وهي هاجر، فأهدتها إلى إبراهيم فكانت أم إسماعيل فيما بعد. ثم بنى إبراهيم دمشق، ثم أمر ببناء البيت الحرام وتجديده بعد أن ذهب به الطوفان، وبعد الفاصل نذكر قصة بنائه للكعبة وقصة بقاء إسماعيل هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن بنى إسماعيل بعد أن بنى إبراهيم عليه السلام مدينة دمشق وولد له إسماعيل من جاريته سارة من جاريته هاجر، أمره الله أن يأخذ هذه الجارية وولدها وأن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع وهو مكان مكة المكرمة، فذهب بهما فوصل إلى ذلك الوادي في آخر النهار وقد أقبل الليل بظلامه بين الجبال الشاهقة وفي أرض كثيرة الأصوات والحيات والوحوش والطيور وليس فيها ماء ولا مرعى، ولم يترك لهما أي غذاء إلا قربة فيها ماء قليل. فلما أراد الانصراف إلى الشام قالت له الجارية يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، قالت إذا لا يضيعنا. وهذا امتحان من امتحانات الله التي امتحن بها إبراهيم عليه السلام، فقد امتحنه أولا بعداوة أبيه وقومه، وامتحنه بالرمي في النار، وامتحنه بالهجرة عن داره وأهله، وامتحنه بترك ولده وجاريته في هذا الوادي الموحش، وكل هذه الامتحانات نجح فيها إبراهيم كغيرها من الامتحانات التي سنذكرها. لما نفد الماء ولم يبق للجارية غذاء تركت ولدها عند ربوة هي مكان الكعبة ولم تكن تعرف أنها مكان الكعبة، فكان أقرب مرتفع إليها الصفا، فذهبت فصعدت على الصفا تنظر لعلها ترى شيئا حيا، ثم تجري إلى المروة وتقف عليها، وإذا نزلت في الوادي أسرعت لأنها يختفي عنها ولدها لا تراه، فتخاف عليه من الطيور والسباع، فتكرر جريانها بين الصفا والمروة، فكان ذلك مشروعية للسعي بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبينما هي تتردد بين الصفا والمروة إذ رأت أمرا عجبا، وهو أن الطفل الصغير في حركته لقدميه نبع ماء من تحت قدميه، فجاءت تجري إلى ولدها فجعلت تجمع الماء وتحوطه بالحجارة وتقول زم زم أي اجتمع، فسمي الماء زمزم فيما بعد، وهو ماء مبارك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ثبت عنه في صحيح مسلم إنها طعام طعن، وفي رواية زيادة وشفاء سقم. وهذا الماء المبارك هو من المياه الشريفة، وقد نظمها أحد الفقهاء بترتيبها فقال: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، يليه زم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. فهذه هي المياه المفضلة في الدنيا التي ورد في ذكرها عدد من النصوص. فأصبح هذا الماء عذبا وبيرا ومغنيا عن الطعام. فأول من جاورها هنالك العمالقة، فنزلوا عليها واشترطت عليهم أن تبقى يبقى الماء تحت يدها وتحت يد ولدها. ثم ظهر فيهم الفساد والفسق، فطردهم مضاد الجرهمي وهو سيد قبيلة جرهم من العرب، فجاورتها قبيلة جرهم وفيهم تزوج إسماعيل. وبعد ذلك لما حصل الفساد في جرهم أيضا طردهم بنو خزاعة من الحرم، حتى إن أحدهم يقول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. ثم بقي خزاعة أهل الحرم حتى اشترى قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من أبي غفشان سيدهم بزق من الخمر، فكان قصي وآل بيته سادة الحرم بعد ذلك إلى نهاية الدنيا. ثم أمر إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة عندما بلغ ولده السعي أي الجري معه، فرأى في المنام أنه يذبح ولده، فذهب به بعيدا عن أمه إلى وادي منى، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتشهد شهادة الحق، فلما أسلم أي تشهد شهادة الحق وتله للجبين أضجعه، وأراد أن يذبحه غمض إبراهيم عينيه لأن هذا المشهد فظيع، وهو لا يحب أن يرى ولده يذبح وهو فلذة كبده وأحب الناس إليه ولم يرزقه إلا بعد كبر. فحينئذ عوضه الله بذبح عظيم، فنزل جبريل من السماء يجر كبشا ضخما كبيرا، فإذا الذي ذبح هو ذلك الكبش، وإذا إسماعيل قائم لم يصفه شيء. فجعل الله ذلك الكبش فداء لإسماعيل فسمي الذبيح، وفداه الله بذلك الكبش. وهذا أرجح شيء في تعريف الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام. ثم أمر إبراهيم ببناء الكعبة، فكان يبنيها وحدد له مكانها إما بخجوج وهي الإعصار من الرياح الذي يدور في مكان واحد فيكون كالعمود إلى السماء، فحدد له أساس الكعبة، وقيل بل جاء مطر على قدر الكعبة ولم يتعده فأصاب قدر حدود الكعبة، فبناها اسم إبراهيم على بناء الملائكة. وأساس بناء الملائكة حجارة بيض ليست مثل حجارة الكعبة المعتادة، وقد أخبر الذين رأوها من قريش أنها مثل أسنمة الإبل، فليست مربعة كالبناء المعهود بل هي مثل أسنمة الإبل، بعضها إلى الأسفل وبعضها إلى الأعلى، وهذا أقوى شيء في البناء لأنه يدل على تشابكه وقوته. فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وأنزل له المقام وهو حجر، فوقف عليه إبراهيم فأثر بقدميه فيه، فكان أثر قدميه في هذا الحجر، فكان الحجر يرتفع بإبراهيم كلما ارتفع البناء. فلما توقف الحجر عن الارتفاع عرف إبراهيم أن طول الكعبة الذي أذن الله به قد انتهى، وكان إبراهيم كلما وضع صفا من الحجارة نزل فنظر حتى يقوم عمله. وبعد 40 سنة أمر إبراهيم ببناء المسجد الأقصى فبناه أيضا، وولد له إسحاق، وبشرت أمه به، فقد جاءه ملائكة كرام كأنهم ضيوف، وكان إبراهيم قد شرع له عدد من الأمور الخصال التي هي أول التي هو أول من شرعت له، ضيافة والختان وغسل الجنابة وغير ذلك من الأمور التي كانت من أوليات إبراهيم عليه السلام. فإنه لما جاءه هؤلاء الضيوف الكرام راغ إلى أهله، فذبح عجلا سمينا وشواه وجاء به فقربه إليهم فلم يأكلوه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعرف أنهم ملائكة وقد كان يظنهم بشرا، فسألهم ما خطبهم، ما الذي جاء بهم، فأخبروه أنهم جاءوا لإهلاك قرية لوط التي فيها لوط عليه السلام. فأراد إبراهيم الشفاعة لابن أخيه لوط وبين لهم أن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وفي ذلك الوقت دخلت امرأة إبراهيم وهي سارة وهي عجوز كبيرة، فلما رآها هؤلاء الضيوف بشروها بإسحاق ومن ورائه يعقوب، فضحكت وتعجبت كيف يولد لها، فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا ضحكت سارة، وقيل معنى الضحك الضحك المعروف، وقيل معناه أنها حاضت وهي كبيرة، فكان ذلك دليلا على حملها، فحملت بإسحاق، ثم بعد ذلك ولد إسحاق ابنه يعقوب، فكانت ذرية إسماعيل في الحجاز في مكة، وكانت ذرية إسحاق في الشام إذ ذاك، وكان إبراهيم يعود إلى إسماعيل فيزوره، فزاره مرة فلم يجده في البيت ووجد امرأته الأولى، فسألها عن حالهم فقالت إنه شر حال، سألها عن معاشهم فذكرت أنهم بحالة سيئة، فأمرها إذا جاء إسماعيل أن تقول له حول عتبة بابك، فجاء إسماعيل فأخبرته بذلك، فقال ذلك أبي وأنت عتبة الباب، فتحول عنها وطلقها فتزوج امرأة أخرى. فجاء إبراهيم فسألها عن حالهم فقالت نحن بخير حال، فقال ما معاشكم، فأثنت عليه، فقال إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بابك، فجاء إسماعيل فأخبرته فقال ذلك أبي وهو يأمر بالبقاء معك وتثبيت عتبة الباب. وبهذا نختم هذه الحلقة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.